بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القرواني لمؤلفه عبد الإله ابن الحاج رحمه الله تعالى. وهذه هي الحلقة الرابعة من هذا الشرح، ونبدأ إن شاء الله تعالى من حيث انتهينا. فقد انتهينا بالحلقة الماضية عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته بدانا مصورا بحكمته، وكلنا أبرزه لرفقه وما له يسره من رزقه، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضله عليه أعظم، نباه بصنعه وعذر إليه بالرسل خيرة الورى، هدى الذي وفقه بفضله، وضل من خذله بعدله. إذن هذا هو بداية نظم نثر الرسالة. بدأه بقوله الحمد لله، والحمد لله كما تقدم معنا الحمد والثناء الذي بدأنا بخلقه. الحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته، فهو يحمد الله تعالى على نعمة التصوير وعلى نعمة الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وصوركم فأحسن صوركم. الحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته. من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان خلقه، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الإيجاد من أعظم النعم على العبد، وهي من النعم التي لا تحصى ولا تعد. ورؤوس النعم ثلاثة كما يقال: نعمة الإيمان، ونعمة العافية، ونعمة الغنى. فهذه النعم الثلاثة عدها بعض أهل العلم رؤوس النعم: نعمة الإيمان، وفقك الله سبحانه وتعالى للإيمان به وأن تكون من أهل لا إله إلا الله، فهي نعمة كبيرة. ونعمة العافية كذلك: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسمه عند وقوت يومه فكأن ما حدثته الدنيا بحذافرها. نعمة الغنى. والتحدث بالنعم شكر، والشكر قيد هذه النعم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحدث بالنعم، قال: وقول الحمد لله. وبين أن الحمد والشكر قيد لهذه النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته. وكلنا منصوبة على الاشتغال. أبرزه أي أخرجه إلى رفقه بما يجد من أنواع الراحة واللذة. الحمد لله وكلنا أبرزه لرفقه وما له يسره من رزقه. الرزق هو ما ينتفع به، وما ينتفع به الإنسان في حياته، حلالا كان حراما. ومكتوب كتب لكل إنسان رزقه وهو في بطن أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فبدأ بالرزق، فالرزق مكتوب. والله تعالى قال في محكم كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وله أسباب منها ما ذكر في القرآن الكريم، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب الرزق 6 محققة: تقن، توكل، صلاة، صدقة، كذاك الاستغفار والتحرك، كل له في ذكر جاء مدرك. هذه 6 أسباب. وردت في القرآن الكريم. أولها التقوى. الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيها التوكل، حسن التوكل على الله تعالى، حسن التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وثالثها الأمر بالصلاة والمحافظة عليها. الله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. والسبب الرابع الصدقة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم السبب الخامس وهو الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم السبب السادس والأخير وهو التحرك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذه الأسباب الست هي أسباب الرزق المذكورة في القرآن الكريم، أو بعض أسباب الرزق المذكورة في القرآن الكريم: تقى، توكل، صلاة، صدقة، كذلك الاستغفار والتحرك، كل له بذكر جاء مدرك. لكننا من جهلنا لم نعمل إلا لما يتعبنا من عمل ضعف الإنسان، الذي هو طبيعته دائما يعتمد على الأخير وهو التحرك، ويترك الأسباب الأخرى الميسورة والتي هي طاعة الله سبحانه وتعالى من التقوى والتوكل والصلاة والاستغفار والصدقة. إذن الرزق مضمون كما قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الحديث: إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وكلنا أبرز رفقي وما له يسر من رزقي. ثم قال: وعلم الإنسان ما لم يعلم وكان فضله عليه أعظم. علم الإنسان ما لم يكن يعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان يخرج إلى هذه الدنيا جاهل، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهذا من فضله عليه. وعلم الإنسان ما لم يعلم وكان فضله عليه أعظم. فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أعظم، والفضل هو إعطاء الشيء بلا عوض. وكل ما عندنا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عوض فيه، والله سبحانه وتعالى هو الواهب له. نباه بصنعه وأعذر إليه بالرسل خيرة الورى. نبهه أي أيقظه بآثار صنعه، بأن جعله عقلا يستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه هو خالق الخلق. وأعذر إليه أي قطع عذره بإرسال الرسل إليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والرسل جمع رسول، هو كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وخاتمهم وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فالله سبحانه وتعالى أعذر إلى الإنسان أن يترك له عذرا بإرسال الرسل خيرة الوراء، أي المخلوقات. هذا الذي وفقه بفضله، وضل من خذله بعدله. الله سبحانه وتعالى هدى، الهداية معناها التوفيق. هدى سبحانه وتعالى الذي وفقه بفضله، هو سبحانه وتعالى الهادي. لذلك الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية والتوفيق لفظان مترادفان، ويختص بهما الخالق. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الإرشاد والتعليم فتكون للأنبياء والعلماء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بفضله وإعطائه بلا عوض. وضل من خذله بعدله. الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية، ضد التوفيق. والعدل وضع الشيء في محله، والله مالك الملك والمتصرف، المالك في ملكه سبحانه وتعالى، المتصرف في ملكه وتصرف في ملكه يسمى عدلا. فهو سبحانه وتعالى يوفق من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما تيسر. إلى أن يضمن لقاء آخر، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.